قد زارنا إخوان أفاضل من بعض الأماكن التي هي بعيدة عنا شيئا ما، بعض الجبال والوديان التي ذهب إليها إخواننا في هذا الشهر المبارك، ولأول مرة شهر رمضان السابق المنصرف يذهبون إلى تلك البلاد، فارتاح أهلها لما سمعوا من الخير ورأوا من الخير، واكتحلت أعينهم برؤية طلاب العلم، وهكذا اطمأنت نفوسهم وقلوبهم بما سمعوا من الخير والعلم والتعليم وتفقيه الأبناء وتفقيه الشيوخ والكبار والصغار، فارتاحوا لهذه الدعوة، فجاءوا جهاؤهم وكبراؤهم ومحبوهم لهذا الخير والوقوف على هذا الخير محبة لنا وزيارة لله سبحانه وتعالى لنا. وهكذا تؤثر الدعوة السلفية في الناس، إذا وصلت فإن الناس يقفوا على الحقيقة بأنفسهم، فربما يكون التشويه قويا ولا يستطاع دفعه إلا بعد حين، وها نحن نعايش هذا الزمان. التشويش والتشويه لأهل السنة ذهب منه شيء كثير باليمن لقوة الدعوة، وهكذا أيضا لقرب الدعوة من الناس بمساجدها ودعاتها، وهكذا ما يسمعون من الخطب وما يسمعون من الدروس، فزال كثير من اللبس الذي كان على الناس يخيم. فالحمد لله، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى، فصارت البوادي تحب أهل السنة، والوديان كذلك أيضا، والمدن كثير من الأماكن صارت الدعوة دعوة أهل السنة فيها، مع وجود ما أشير إليه مما عانت منه الدعوة السلفية، تشويش الخير أو تشويه الخير وتشويه دعاة أو الحملة، لكن ليس كما كان قبله، فإن الدعوة في اليمن ليست كغيرها من البلاد، فأشياء كثيرة قد استبانت للناس وظهرت للناس، ونسأل الله أن يرحم من دعا إلى هذا ابتداء، التميز وإبعاد أهل السنة عن أهل الأهواء. وهو شيخنا مقبل رحمه الله، هذا من أعظم حسناته أنه سعى في التميز وإبعاد أهل السنة عن أهل الأهواء، هذا دعوة مهمة جدا وأمر عظيم، انتبه له ورأى أن في بعض الأماكن التي قد قطنها وجلس فيها فترى أن الدعوة ما قامت بسبب عدم التميز، فلم يظهر أهل السنة بالظهور الذي ينبغي أن يظهروا به، لأنه ما تميزوا عن حزبيين وعن هؤلاء المشاغبين فاختلطوا بهم فضاعت الدعوة، ولكن جاء إلى اليمن فأقام دعوة عظيمة، وقد اختلط بهم فترة من الزمن ودرس عنده في المعاهد التي كانوا يسيطرون عليها، فرأى أنهم أناس ليسوا حول العلم وليسوا حول الدعوة، وإنما أناس دنيويون، أناس بعد سياسات بعد مناصب بعد ما قد علمتم من حالهم، فاعتزلهم وما يعملون وما يفعلون، أقبل على نفسه وعلى خاصة نفسه، وأقبل بعد ذلك على الدعوة، فجاء الناس إليه وحدانا وسرافات ينهلون من خيره وعلمه، فقامت الدعوة وقام الخير، ورأى أنه لابد أن يدعو إلى التميز، وأنه لا تقوم له دعوة إلا بالتميز عن أهل الأهواء والبعد عن أهل الأهواء، فتميزت الدعوة وعرف المسؤولون أهل السنة وأنهم ليسوا كغيرهم، فعاملوهم معاملة خاصة، بيد أن بعض الدول تعامل كل مطوع وكل ملتحي على سواء، أنهم كلهم هؤلاء دواعش، كلهم قاعدة وكلهم كذا وكلهم جاءوا مخربين إلى آخر ما تسمعونه. ولله دره رحمه الله، وهذه دعوة الأنبياء، متميزون عن غيرهم، فعيسى بن مريم تميز في آخر الزمان، والتميز موجود إلى قيام الساعة، فحرز بقومك إلى الطور، معه ناس بعدهم عن أهل الهوى، هؤلاء يأجوج ومأجوج أمة فاسدة، بعدوا خلهم يعثوا في الأرض والله ستولى أمرهم يهلكهم جل وعلا، فكان له إخوان ومؤيدون ومناصرون، فأبعدهم عن أهل الأهواء الذين لا يرحمون أحدا، وهكذا أهل السنة أبعدوا إخوانهم وحرزوا بإخوانهم وجانبوا أهل الأهواء، فقامت الدعوة. ونسمع من بعض المجعجعين الذين تربوا على يد الحزبيين أن الشيخ مقبل الصلح مع الزنداني، فلا حول ولا قوة إلا بالله، كان الشيخ يقول بعض الأقوال يكاد الشخص يضحك من ركبته منها، هذا شيء متواتر عند طلابه، آلاف من طلابه علموا أن الشيخ مقبلا كان يحذر من الزنداني تحذيرا بليغا صريحا واضحا لا مرية فيه، وأن الشيخ مقبل مات وهو مبغض للزنداني ولأمثاله من الحركيين ومن المشاغبين والثوريين، ثم يأتي واحد في آخر الزمان فيقول أنا عندي معلومة ما هي عند غيركم ولا بد أن أقول بها أنني كنت الواسطة بين الزنداني وبين الشيخ مقبل، فسبحان الله ما أقبح قولك وأقبح واسطتك. فقد علم بالتواتر وعلم بما لا يشك فيه أن شيخنا مقبلا رحمه الله تعالى كان أبعد الناس عن الزنداني وأشد الناس تحذيرا من الزنداني ومن أمثاله، إلى أن مات وهو يصرخ بالتحذير من هذا الهالك الذي قد ضر بالبلاد اليمنية ويتحمل أوزار كل قطرة دم سفكت في البلاد اليمنية، ويتحمل أوزار كل ما فعله من خلخلة الأمن الذي فعله، سيكون له كفل من هذا الشر الذي لا نعلم برحيله توبة منه، بل رحل وآثام وأوزار اليمنيين تلحقه، وما حصل من الشر على اليمنيين يلحقه، وكلنا سنتقاضيه عند الله سبحانه وتعالى، فإنه خلخل بلدنا وخلخل أمننا. فاتقوا الله يا من تريدون تميعون قضية الزنداني بأنه قد مات. الزنداني خلف شرا عظيما، مات وخلف شرا عظيما كما خلف غيره من أهل الأهواء، ولا نعلم عنهم توبة من ذلك الشر الذي فعلوه وحصل منهم. وها هي البلاد اليمنية تسلط على جزء كبير منها الحوثي عن طريق الزنداني وعن طريق أمثاله الرفض ينتشر، وهو له بيعة مع من قد علمتم، ويثني على حسن نصر الله وأنه معجب بطريقته، معجب به، معجب بطريقة حسن نصر الله، قاتلك الله هذا بصوته. فنسأل الله العافية والسلامة. فما صدر من هذا أصلحه الله محمد الحاشري، هذا يكاد الشخص يحلف يمينا أنه كذب عليه. ثم الشيخ مقبل اشترط أنه يترك الحزبية ويترك هذه الأشياء، وين الذي تركه؟ على قولك أنك واسطة، أن ما بيننا قال بينهم انتهى، لكن بشرط أنهم يتركوا الحزبية ويتركوا السياسات هذه. هل تركوها؟ ما تركوها، ما تابوا منها ولا شيء، بل ازدادوا شرا بعد شرهم. فما أدري كيف أنت تفهم هذا الكلام، هذا عليك ما هو لك. هذا يعتبر الرجل يقول أنا واسطة في صلح، طيب صلح، هل أقاموا بنود الصلح وما اشترط عليه من الصلح؟ وأعظم الشروط أنهم يتركوا الحزبية، هل تركوها؟ يتركوا القلقلة، يتركوا الفتن، هل تركوا هذا؟ ما تركوا، إذن ما في صلح. تبى تفهم؟ ما في صلح بين الزنداني ولا بين لأنه اشترط بنودا شروطا للصلح ما أقاموها، بل ازدادوا سوءا وشرا. الشيخ رحمه الله له كلام لاذع في الزنداني، قالوا لا أنت تكفر الزنداني، قال أنا ما أكفره ولكن أعتبره ضالا مضلا، أما اليوم فأنا أعتبره دجالا من الدجال. كنت أقول ضالا أما التكفير ما أكفره، لكن أقول ضالا مضلا، أما أنا الآن فأعتبره دجالا من الدجاجلة. إيش من صلح بينه وبين الزنداني؟ ويقول الزنداني ما هو متمسك إلا بذيل الإسلام، بذيل الإسلام. يا جماعة الديمقراطية ما هي سهل، ديمقراطية ما هي سهل، الدعوة إلى الديمقراطية، الدعوة إلى البرلمانات، المشاركة في هذه الأمور العظيمة التشريعية، هذه أمور خطيرة جدا على الشخص. فكيف يأتي محمد الحاشري في هذه الأيام ويجعجع بهذه الجعجعة التي ليست له هي في الحقيقة، هي علي، لأن الشيخ اشترط شروطا وبنودا للصلح ما أقاموها، فإذا يبقى ما كان على ما كان عليه، وأن التحذير قائم، وأن الإخوان المسلمين ضلال منحرفون، ضلال منحرفون. فيأتي يريد يشكك الناس، الشيخ مقبل، الشيخ مقبل دعوته معروفة، أنت تربيت على يد الزنداني كما قلت عن نفسك في 3 أشهر، واندسيتم بالدعوة السلفية سنوات وحقبا من الأزمنة حتى فضحكم الله، كنتم ربما تظهروا للشيخ مقبل أنكم على طريقته وأنتم على خلاف ذلك، والواقع يشهد بعد موته انحرفتم انحرافا وضللتم ضلالا بعيدا، واختلطتم بمن ربوكم وتربيتم على أيديهم. فالحمد لله نحن ما نشك في أن عبد المجيد الزنداني ضال مضل، ضال مضل، ونحن نفرح بموت أهل الأهواء، فليعلن هذا للناس من أمثال هؤلاء الذين قد خلخلوا البلاد وشككوا العباد وأمالوا بهم إلى الرافضة وحببوا لهم الرافضة وحببوا لهم كل مفسد من اليهود والنصارى وغير ذلك، وتقاربوا في الأديان ودعوا إلى توحيد الأديان ودعوا إلى الشر كله. ثم بعد ذلك إذا مات الله يرحمه مسكين كان طيب أبدا، ما كان طيبا، كان مفسدا في الأرض، ونسأل الله العافية والسلامة. فساده لا زال نجنيه، وشره لا زال، والعياذ بالله كالقتاد نتألم من شوكه. كيف بعد هذا نقول ما يقوله بعض الناس ويعزي فيه وغير ذلك من الأشياء؟ لا والله أبدا. قيل لعبد الرزاق، يقول سلم بن شبيب، وهي فائدة جميلة، قيل لعبد الرزاق أن عبد المجيد مات، عبد المجيد هو الأبي رواد راس من رؤوس المرجئة، أن عبد المجيد مات، فقال الحمد لله الذي أراح أمة محمد من عبد المجيد. ونحن نقول الحمد لله الذي أراح أمة محمد من من؟ من عبد المجيد. هذاك عبد المجيد بن أبي رواد، هذا عبد المجيد الزنداني، والحمد لله الذي راح أمة محمد من القرضاوي ومن غيرهم من رؤوس الضلال والترابي. والله إن البلاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تستريح، مستريح ومستراح منهم. أما المستريح فالمؤمن يستريح من نصب الدنيا وعناء الدنيا، وأما المستراح منه فالفاجر يموت، فاستريح منه الشجر والدواب والعباد كلهم يمنعون، ربما الدواب تمنع القطر منهم مجرمين هؤلاء، ويحصل من الفساد في الأرض ما يحصل بسببهم. فإياك أن تتميع في هذه القضايا. إذا مات رؤوس أهل الأهواء كان السلف يفرحون بموتهم ويسجدون شكرا لله جل وعلا. والله إن الذي خلفه عبد المجيد الزنداني شر مستطير، شر عظيم نعاني منه في البلاد اليمنية. حتى أولئك السياسيين يتعجبون من أمره، من أمره. يقول بعض السياسيين نجلس معه فنتحاور معه على أنه يخرج إلى الشباب وينصحهم الذين في الساحات أن يهدأوا، وأن هذا ليس بصالح البلاد، ونتفق على هذا ونقول له تعال نتحاكم من الكتاب والسنة، ما بقي بعد حكم لا شيء. تريد أن نتحاكم من الكتاب والسنة؟ تعالوا، ما بقي بعد حكم لا شيء، نتحاكم إلى ذلك ونتفق على أنه يذهب يخرج الساحات وينصح، وإذا به قال يأتي على خلاف ما خرجنا به، ويحث الشباب أنكم على جهاد وأنكم على كذا، وثبتوا. أعوذ بالله من نفاق الزنداني، أفسد في البلاد. والله يا أمة محمد أفسد، يا محمد الحاشي اتق الله، اتق الله، لا تلبس على الناس، هذا غش وهذا حرام التلبيس على الناس. وأن شيخنا رحمه الله كان يسعى في صلح مع عبد المجيد الزنداني وأنهم خرجوا، لا والله هذا بعيد. شيخنا كان ينصح لهم ويقول تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، تعالوا ندعو إلى الله، العلمانيون يريدوننا، الاشتراكيين يريدوننا، والكل يريدنا، ونحن ناس ندعي الإسلام وندعي الخير وندعي الدعوة إلى الله، تعالوا نجتمع على كلمة سواء، على دعوة، نترك البرلمانات، نترك الحزبيات، نترك الفتن والمظاهرات. هذه دعوة الأنبياء، دعا إليها نبينا، دعا إليها شيخنا رحمه الله تعالى، دعوة نبيه. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله. ونحن أيضا شيخنا يقول تعالوا إلى كلمة سواء، نترك الديمقراطية، نترك البرلمانات، نترك الحزبيات، وندعو إلى شيء نحن متفقون نحن وأنتم عليه، تعالوا. ليش هذا الشروط؟ فلله ضره. فكان ينصح الكل في هذه البلاد اليمينية، وهذا يفسره تفسير على هواء، يفسره على هواء، وأن الشيخ اتفق معهم. من أين اتفق معهم؟ هذه دعوته التي دعا إليها، والناس يدعون إليها من قبل ومن بعد، وكل مصلح يدعو الناس إلى هذا الأمر. الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعا الصوفية إلى هذا الأمر، تعالوا نوحد الله، نعبد الله، راسلهم برسائل، نصحهم بنصائح، ما فيش فائدة فيهم، مصرون على الشر، مصرون على العبادة غير الله، مصرون على الشرك، وإلا قدم رسائل لهم وقدم نصائح لهم قبل أن يفعل محمد بن سلمان، محمد بن سعود معهم ما فعل، الأمير البطل قدمت رسائل ونصائح لكن ما في فائدة، أبوا إلى الشرك، أبوا إلى الوثنية وعبادة غير الله سبحانه وتعالى، وحصل ما حصل. وهؤلاء أبوا إلى الديمقراطية، وأبوا إلى البرلمانات والانتخابات، وأبوا إلا القلقلة وزعزعة الأمن، وأبوا إلا الفتن. فحذر منهم بعد ذلك تحذيرا بليغا صريحا لا مرية فيه، وأن الإخوان ضلال منحرفون، أن عبد المجيد الزنداني دجال من الدجاجلة. وفعلا والله دجال من الدجاجلة، والدجاجلة إذا ماتوا يفرح بموتهم ولا الله يرحمه قد كان وكان، الدجال إذا مات نفرح بموته، عبد المجيد دجال من الدجاجلة، والقرضاوي دجال من الدجاجلة، والترابي دجال من الدجاجلة، فنفرح بموتهم ونهدى ونسكن ما شر وانطوى شر عن أهل الإسلام. فإن المتقدم من أهل الهوى ليس كالمتأخر، إي والله، حتى يضعفوا في الشبه يضعفون، وإنما يأخذ عن من تقدم فقط، كل أحد يأخذ عن من تقدم، أما يأتي بشيء جديد شبه قوية ربما يضعف عنها في زماننا هذا. فليس كالزمخشري أحد الآن في الزمان هذا، لو كان كالزمخشري مثله في زماننا تعبنا كما قال الشيخ. فالحمد لله، قال الذي صرف أهله عن العلم صرفوا، لو كان في أمة هذه مثل الزمخشري من أهل الهوى لا تعبنا فعلا والله. الحمد لله ضعفت قدراتهم وضعفت وهومهم، هذا كله نفرح به، نفرح به، ومع ذلك أتعب الناس. فأحببنا أن ننبه على هذا حتى لا يقتر بعبد المجيد بعد موته، وقد كنتم على كلمة واحدة في حياته أنه ضال منحرف، فنبقى على ما نحن عليه لأنه لم يظهر توبة ورجوعا عن شره الذي قد تركه لنا وخلفه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس يريد أن يلبس على المسلمين بأن الشيخ مقبل مات وليس بينه وبين عبد المجيد شيء، وهذا الأمر الله كذب صريح واضح جلي، أو وهم من القائل، فإن التواتر قائم عن شيخنا من الناقلين أنه مات وفي نفسه شيء من الإخوان المسلمين عموما ومن هؤلاء المنحرفين، وليس براض عنهم ولا نعلم له ثناء شهر وذكره وظهر الناس وبرز من في شيخنا رحمه الله، بل على ما كان عليه قبل من الذم له ومن الثلب له وبيان زيق هذا الرجل وانحراف هذا الرجل. فانحرافه ليس باليسير، انحرافه انحراف شديد، وضلاله ضلال مبين بعيد. فكيف يقال بأن الشيخ مقبلا كان راضيا عن عبد المجيد الزنداني وعن منهجه، غير أنه انتقد عليهم أمور يسيرة كما يحاول أن يوهن ذلك القائل الخلاف بين الشيخ وبين الإخوان المسلمين، وهذا حرام، وهذا غش للمسلمين، هذا ظلم للناس أن يوهن الخلاف ويضعف الخلاف بين الشيخ وبين أولئك المنحرفين الذين ضروا البلاد والعباد وأظهروا في الأرض الفساد. فيريد أن يقرر لنا ما قد علم عن شيخنا رحمه الله، إن كان جليسا للشيخ فنحن جلساؤه وقد عرفنا عنه ما عرفنا، وإن كان متقدما فعندنا من هو أقدم منه ممن علم عن من الشيخ وعن أحواله ما لم يعلمه هو. وكيف يأتي هذا ويريد وهو قد جلس عند عبد المجيد وله فضل عليه، يقول بأن دلني على طلب العلم من شيخ مقبل، ويقول قد جلست في بيتي 3 أشهر أطلب العلم، أي علم مع عبد المجيد الزنداني حتى يطلب منه؟ عنده فلسفة ما يسمى بالإعجاز العلمي الذي بالغ فيه، ونحن نؤمن بإعجاز القرآن ولا شك في ذلك، ولكن ليس على طريقة عبد المجيد وديدات، وإنما على طريقة السلف رضوان الله تعالى عليهم. ولا ينبغي الخروج في تفسير القرآن عن منهج السلف وعن فهم السلف الذين أنزل القرآن وكانوا يشاهدون النزول ويعلمون عن رسول الله ما لا نعلمه، كحبر الأمة ابن عباس وابن مسعود الذي يقول ما من آية إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت، ولو أعلم أحدا تبلغه المطي أعلم مني بكتاب الله لرحلت إليه لضربت مطيتي إليه. فيأتي ديدات ويأتي عبد المجيد الزنداني بفن بالغوا فيه وقد تكلم فيه السلف، لكن بالغوا فيه ولووا أعناق النصوص حتى يضعوها هذا الموضع على أن تواكب العصر وعلى أنه كذا وكذا، وأن هذا المقصود قد أخبر عنه ربنا سبحانه وتعالى، أخبر عن أشياء ولا شك، أشياء أخبر الله سبحانه وتعالى وأشار إشارات أنها ستحصل، لكن بهذه المبالغات إلى آخر ذلك، ويخلق ما لا تعلمون، وأشياء كثيرة، قد خلق ما خلق من الأشياء التي ما كان يعلمها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وهكذا أيضا أخبر بآيات في أنفسنا وفي الأفاق، ولا نجلس نتأولها عننا في الأفاق معنا كذا إلى آخر ذلك، هذا مو صحيح. فهم السلف لابد أن يراعى في فهم الآية، ونحن نقول القرآن صالح لكل زمان ومكان، ومن قال بخلاف هذا يخشى عليه الكفر والردة، والعياذ بالله. من أراد أن يقول بأن القرآن ما يصلح إلا ولا يواكب العصر هذا، هذا ما هو صحيح. لكن لي عن النصوص تصير النصوص إلى ما لا يجوز، هذا الذي يختلف أهل السنة مع عبد المجيد ومع غيره. فهو جلس عنده 3 أشهر، فأي علم مع عبد المجيد؟ وقد قال شيخنا عنه: عبد المجيد ما هو إلا صيدلي، ما هو إلا صيدلي، ما عنده علم. صحيح ما عنده علم، عنده الفلسفة حق العجاز هذه اللي تسميها، يريد أن يبرز علما، وقد فشل في العلوم الحقيقية، فهو يريد أن يبرز ويبتكر علما حتى يعني يلفت أنظار الناس إليه وينبهرون به، وفعلا انبهر به من انبهر. أما أهل السنة لا، فلا يغترون بهؤلاء أبدا ولا ينبهرون بهم، فينزلون علومهم وفهومهم على فهوم السلف وعلوم السلف، فإن وافقت علوم السلف وفهوم السلف فنعمه، وإن لم توافق وفيها المخالفات الشرعية ردت، ولا ننبهر بشيء من هذا. فهذا الرجل يريد أن يلبس على الناس، فلخطورة الأمر يحتاجنا أن يبين كلام الشيخ في هذا المنحرف الضال عبد المجيد الزنداني. يقول الشيخ رحمه الله مما ذكره في عبد المجيد، وقد أفادنا بعض إخواننا بذلك، يقول في كتابه البركان في نسف جامعة اليمان قال: فنستطيع أن نقول في عبد المجيد الزنداني كاد الدين، كاد الدين، كاد الدين، ولبس على اليمنيين. فنستطيع أن نقول في عبد المجيد الزنداني كاد الدين، كاد الدين، كاد الدين، ولبس على اليمنيين. فعلا والله أنه لبس على اليمنيين. وممن لبس عليه؟ محمد الحاشدي المسكين الذي ما عنده خلفية ولا روية بأهل الانحرافات وأهل الضلال، تخبط خبط عشواء. وإلا يا أخي عبد المجيد، من الذي عوام المسلمين أصلحك الله، وصاروا يعرفون ضلال عبد المجيد وانحراف عبد المجيد البعيد، وأنت طلبت العلم حقبة من الزمن عند شيخنا رحمه الله تعالى، ما تعرف عبد المجيد الزنداني؟ ولا سيما في الآونة الأخيرة الذي ظهر ضلاله أكثر وابتعد عن الخير أكثر، وصار يقول ويقول ويفعل ويفعل، وأنت في هذه الفترة الأخيرة التي قد ظهر ضلاله للمسلمين، عوام المسلمين، أنت لا زلت ما تدري ما عليه عبد المجيد؟ هذا يدل على جهل فيك. إي والله على جهل. ونسأل الله العافية والسلام. لو كان الأمر قبله وأمور عبد المجيد قد خفيت على بعض الناس من علمائنا الكبار، فربما يكون لك العذر. أما الآن وقد ظهر عبد المجيد بثوراته وانقلاباته وشغبه وانحرافه وضلالاته وثنائه على الرافضة وعلى أحسن نصر الله وأنه معجب به، وهكذا بيعته التي فضحت من قبله نقلها عنه من أبنائه وأفراخه عبد المجيد الريمي، وأنه أخبره بأنه له بيعة في عنقه الخميني، ومناصرة للحوثي وقيام الثورة هذه والتضامن مع الحوثيين وتمكين الحوثيين، وهكذا يجب أن نقاتل مع إخواننا الحوثيين في حق السفينة، ينبغي أن نتضامن معهم وأن نقف معهم، هؤلاء في وجوه العدو، العدو، فنقوم معهم. هذا آخر ما مات عليه عبد المجيد، أن يحث اليمنيين أن يقاتلوا مع الحوثي وأن يقفوا صفا مع إخواننا الحوثيين. فلا حول ولا قوة إلا بالله. فيأتي هذا المغفل الذي يزعم أنه في صف أولئك وأنه يقاتل ضد الحوثي، وعبد المجيد يريد الناس يتضامنوا مع الحوثي. أنت مغفل للدرجة هذه؟ وأنت تزعم أنك من أولئك وأنك تتضامن معهم ضد الحوثي، وعبد المجيد يريدك مع الحوثي؟ وفي الأخير عبد المجيد مات على خير، وموت العالم ثلمة في الإسلام وخسارة عبد المجيد على المسلمين. لا إله إلا الله. وين يا جماعة ولا طلبوا العلم؟ ولا يعرفوا العلم؟ شموا رائحة السلفية؟ شموا رائحة العلم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فنستطيع أن نقول في عبد المجيد الزنداني كاد الدين، كاد الدين، ما أجمله. وليس ولبس عن اليمنيين. والله، ثم قال: والله يا عبد المجيد لن ينفعك الإخوان المفلسون إذا وضعت في قبرك، والله لن ينفعك الإخوان المسلمون إذا حسبت بينك وبين الله عز وجل، والله لن ينفعك الإخوان المفلسون إذا لم يعفو الله عنك وأكبك في النار، في النار لن ينفعك الإخوان، لأن أعمالك موبقة. ولست أقول إنك قد خرجت من الإسلام، لأننا نعتبرك متأولا، وإلا من دعا إلى الديمقراطية راضيا بها يعرفها فإنه يعتبر كافرا. قال: يتهمني الشيخ، يقول يتهمني أنه، يعني عبد المجيد يقول، قال: يتهمني أني نمت مع النساء يتهمني بالفاحشة، يقول الشيخ يتهمني أني نمت مع النساء ويتهمني بالفاحشة ويتهمني نعم أين الشريط؟ أين الشريط؟ ليس فيه هذا يا عبد المجيد، فيه أنك أصبحت قد ذا في اليمن، أصبحت قد ذا في تمشي مع النسوان، تستقبل الفرنسية وتنزل الحبيشي تحضر النساء وهن يرقصن أمامك، تقول إلا صغار صغار أي صغار مغفل، تحكون على من؟ أنا ما أقول أنك يعني كافر ولا شيء، لكن أقول قذافي اليمن، القذافي معروف الحراس، الحراسة حقه نساء، وأنت صرت تشبه بقذافي، القذافي ذاك معكم استقبلوا النسوان وغير ذلك. ليس في هذا يا عبد المجيد، فيه أنك أصبحت قذافي اليمن. القذافي رآه الناس يطوف على البيت والنساء يحرسنه وثديهن متدليات، وقال فيه داهية، داهية في التلبيس، قولوا له لن ينفق لك تلبيس ما دام مقبل حيا، كلما شممنا شيئا من التلبيس أعطيناه شريطا فصار نكس عليه. إي والله يا إخوان، الله يدرك، رحمة الله تعالى عليك وغفر الله لك، وآثارك في البلد وحملتها والدعون إليها كثير، ولن نترك هذا المنهج الذي سار عليه شيخنا وهو منهج السلف في التعامل مع أهل الأهواء وفي منابذة أهل الأهواء والتحذير من أهل الأهواء ومباينة أهل الأهواء والمصارمة مع أهل الأهواء وإقامة الولاء والبراء منهم، والولاء للأولياء ولأهل السنة والبراء منهم من أمثالهم وكل بحسبه. فنحن نفرح بموت المنحرفين فرحا شديدا، والله يقول في مثل أمثال المنحرفين هؤلاء: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. إي والله، والله يحمد نفسه بإهلاكهم، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، وقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هؤلاء الذين ظلموا يفرح بموتهم وهلاكهم. وقد سمعتم ما ذكرنا لكم عن السلف، وأشرنا إلى أثر عبد الرزاق الذي روي عنه سلم بن شبيب رحمه الله تعالى لما بلغه موت ذلك الضال المنحرف عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد المرجئ، رأس من رؤوس المرجئة، فقال: الحمد لله الذي أهلكه، أو الحمد لله الذي أفرح المؤمنين، أو كفى شر المؤمنين هذا الرجل. وصدق رحمه الله تعالى، الحمد لله الذي أراح المؤمنين من عبد المجيد، ونحن نقول الحمد لله الذي أراح المؤمنين من عبد المجيد. فشر عظيم ومستطير وخطير جدا. ولما مات أيضا نظير هذا المريسي بشر، بلغ بعض السلف وهو بشر بن عبد الحارث وهو في السوق، كان بلغه موت بشر المريسي وكان في السوق، فقال: لولا أنه كان موضع شهرة لكان موضع شكر وسجود، لكان موضع شكر لولا أن هذا المكان، أنا في السوق اشتري وأبيع، والله لولا أن هذا الموضع شهرة الناس يروني أني أسجد يقولوا ليش سجد هذا، ويشتهر بينهم هذا الفعل ويقولوا هذا يرائي إلى آخر ذلك، لكان موضع شكر وسجود. الحمد لله الذي أماته، الحمد لله الذي أماته. والله إن بشر المريسي ليس كعبد المجيد الزنداني، عبد المجيد الزنداني يقرر كفريات، يقرر الديمقراطية، ويقرر الانتخابات، ويثني على مجلس الشيوخ، ويقول في اليمن نحتاج إلى مجلس شيخات، في اليمن مجلس شيخات، معهم شيوخ ونحن معنا مجلس شيخات، وهكذا يقرر الخروج، نقفزه، قال ببطاقة، من هو الحاكم هذا؟ نقفزه ببطاقة، قفز ببطاقة، هذا منهج السلف، قفز ببطاقة: من أتاكم أمركم جميع فاضربوا عنقه كائنا، فاضربوا الآخر منهما كائنا من كان. وهكذا أدلة عدم خروج على ولاة الأمور وطاعة ولاة الأمور ما داموا مسلمين ما هو موضعها ذكرها هنا، موضع ذكرها هنا، ولكن هذه إلماحة إلى أن الرجل يقول نقفزه ببطاقة، هذا منهج من؟ هذا منهج الخوارج، ما هو منهج السلف. ثم بعد ذلك عبد المجيد ترك ثلمة في الإسلام لما مات. وهكذا قيل الإمام أحمد بن حنبل: الرجل يفرح بما ينزل بأصحاب ابن أبي دؤاد، عليه ذلك في ذلك إثم؟ الرجل يفرح بما ينزل بأصحاب ابن أبي دؤاد، عليه في ذلك إثم؟ قال: ومن لا يفرح بهذا؟ ومن لا يفرح بهذا؟ والله كلنا نفرح بموت المنحرفين، نفرح ونشكر ربنا أنه هلكهم لما فيهم من الضرر على أهل الإسلام. هذا موقف السلف. وهكذا لما جاء نعي وهب القرشي وكان ضالا عليه من الله من يستحق، كان ضالا مضلا، لما جاءه نعي عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله قال: الحمد لله الذي أراح المسلمين منه، الحمد لله الذي أراح المسلمين منه، أي وهب القرشي أراح الله المسلمين من شره. وهكذا الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية لما ذكر بعض أهل الانحراف ممن قتل وهلك أو ممن هلك ومات قال: فرح الناس، قال: وحين مات فرح أهل السنة بموتي فرحا شديدا وأظهر الشكر لله، فلا تجد أحدا منهم إلا يحمد الله. وحين مات قال رحمه الله: فرح أهل السنة بموتي فرحا شديدا وأظهر الشكر لله، فلا تجد أحدا منهم إلا يحمد الله. وهكذا قال أيضا عبيد الله، لما الرجل هذا عبيد الله بن عبد الله بن حسين بن قاسم الخفاف من أهل السنة المشهور بابن النقيب وكان من أئمة السنة، حين بلغه موت ابن المعلم قال: جلس للتهنئة وقال: ما لي، أو قال: ما أبالي أي وقت مت بعد هذا، بعد أن شاهدت موت هذا المجرم فما أبالي أي وقت مت. جلس ليهنئ الناس: أهنئك بموت فلان المجرم الضال ابن المعلم المنحرف. جلس للتهنئة رحمه الله، وعن هذا ما هو من السنة ولا شيء، وقد مات من مات في عهد الرسول الله من الملوك والفجرة وما جلس للتهنئة. لكن المقصود هو بغض أهل الهوى الشديد عند السلف رحمهم الله تعالى. وثم قال بعد ذلك: ما أبالي أي وقت أموت الآن، بعد أن شاهدت موت ابن المعلم، أي وقت الآن أموت سهل، أمر عندي الحمد لله قد رأيت ما تقر به العين من موت هذا الهالك المنحرف الذي هو ابن المعلم. فهذا هو موقف السلف الصالح رحمه الله عند سماع أو عند سماعهم بموت أهل البدع وأهل الضلال، فإبقاؤهم يا إخوان هدم للإسلام، فهم معاول الهدم، والله إنه إذا مات منحرف منهم مات معول من معاول الهدم، كيف لا نفرح به؟ وإذا عاشوا هدموا بمعاولهم في الإسلام، يهدمون ويلبسون، وليس معهم كالمتقدم مثل المتأخر في الضلال البعيد مثل هؤلاء، ربما لا يجدون أبدا. فلا يعني تتعجب ولا غروة إذا رأيت منحرف يعزن لموت منحرف، لا تعجب أبدا، هذا شأنهم. وإذا رأيت السلفي يفرح بموت المنحرف فله الأسلاف سلفا له، أي والله. أما هؤلاء الذين يحزنون لموتهم فلا نتعجب منهم ولا غروة منهم، فقد حزنوا ودعوا الله أن يخلف على من هم شر من أمثال عبد المجيد الزنداني هذا خيرا بعد موته، فقد فرح حزن القرضاوي جدا بموت البابا لما مات النصراني المجرم، حزن أيما حزن وبكى بكاء مريرا وقال: نسأل الله أن يخلف عليهم خيرا منهم. فلا تعجب من هؤلاء المنحرفين إذا حزنوا بموت الهالكين هؤلاء الضلال، لا تعجب منهم، فإنهم يحزنون على من هو أسوأ حالا من عبد المجيد الزنداني إذا مات، فيحزنوا على النصارى الباباوات إذا ماتوا يحزنوا عليهم مثل القرضاوي يحزن عليهم. أما عبد المجيد عدا أهون من هذا، هذا شأن أهل الضلال وأهل الانحراف. فالحمد لله الذي متعنا بالمنهج السلفي وشرح صدورنا للخير هذا، فهذا هو منهجنا وهذا ديننا، لا يلبسن أحد على المسلمين ويدخل فيهم الرقة للمنحرفين والتعاطف مع المنحرفين، وأن شيخنا مقبلا كان وكان، هيهات أن يكون لك أثارة علم عن شيخنا رحمه الله أنه يودع عبد المجيد الزنداني. أما زيارة عبد المجيد زار باستئذان وجعلك أنت الشفيع، لأنه يعرف أن الشيخ يحبك، جعلك أنت الشفيع الواسطة بينك وبين الشيخ، يتوسل بك للوصول للزيارة، يعرف لو جاء ربما الشيخ يعرض عنه، ولكن قدمك أنت تستشفع له عند الشيخ رحمه الله ليزوره بالمستشفى. فهذا لا يدل على أنه على أن الشيخ راض عنه وأن الأمر قد انتهى بينه وبين الشيخ، لا والله. هذا موقف وحادثة عين حصلت، فلا تدل على أن الشيخ يحب الرجل وأنه راض عن منهجه الفاسد، وتذكر لنا هذه القصة. القصة هذه قد علمها غيرك، وما استدل بها كما استدليت أنت للهوى الذي في قلبك. ولا الناس علموا أن جاء المستشفى وزار، وزار في الرياض، مش ما عرفوا هذا. هات لي مستدل بهذه القصة يستدل على أن الشيخ مقبلا راض عن الزنداني لأنه زار في المستشفى وهو مريض في الرياض أو في اليمن في صنعاء. ما في حد يستدل بهذا، وقد يأتي يزورك أليس كذلك من هؤلاء الحشف وسوكينة، فلا يدل على الرضا عنهم، هذا حال آخر. أما تستدل بزيارة أو تستدل بكونك واسطة، هو قد قال لك الشيخ قل لهم على قولك على صحة ما تنقل، قل لهم الذي بيننا وبينكم انتهى بس بشرطين، بشرط أن تتركوا الحزبية والديمقراطية، أن تتركوا الحزبية والديمقراطية. هل تركوا الحزبية يا إخوان الديمقراطية؟ ما تركوها إلى أن مات عبد المجيد. فهذا له أو عليه؟ هذه القصة له أم عليه؟ عليه والله، يدل على الشيخ ألمه عليه، لأنه ما تركوا الحزبية ولا تركوا الديمقراطية، لكن ما يفهم المسكين. نسأل الله العافية والسلامة، فالحمد لله، نسأل الله أن يعيننا على طاعته وأن يحبب إلينا بغض أهل الأهواء. والله نسأل الله أن يمكن من قلوبنا بغض أهل الأهواء، فهذه عبادة وطاعة نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها، وأن يحبب إلينا أهل السنة، يحبب إلينا علماء السنة وأهل السنة، ويبغض إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأهل الفسوق وأهل العصيان، بغضهم إلينا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.